بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إذن تقدم توضيح الجملة الخبرية، أن الجملة الخبرية مرة تكون فعلية بفعل مضارع، ومرة تكون فعلية فعل ماضي، ومرة تكون الجملة الخبرية مركبة من اسمية وفعلية. وقلنا أن أمثلتها في الفقه كما إذا قال الإنسان زيد يصلي صلاته، هذه جملة فعلية واسمية، يلتزم أحكامه، يقلد مرجعه، يوفي دينه، زيد. هذه وأيضا قد تكون الجملة الفعلية من قبيل أطلب منك أن تفعل كذا، أطلب منك فعل، فعل ماضي، أطلب منك أن تفعل كذا، فعل مضارع، أطلب منك. أو قد تكون الجملة اسمية، هذا مطلوب منك، هذه كلها جمل اسمية. أو قد تكون الجملة الاسمية شرطية، إذا قهقه في صلاته أعاد الصلاة، أعاد الصلاة، إذا أحدث أعاد الصلاة. طيب، المضارع المقرون بلام الأمر من قبيل ليصلي، هذه هم جملة، ولكن هنا الجملة الخبرية انقلبت إلى جملة إرسالية. جملة إرسالية تكلمنا عنها في صيغة الأمر، هاي تدل على الوجوب، هاي صيغة الأمر جملة، لكن جملة إرسالية. كلامنا في الجملة الخبرية الآن، الجملة الخبرية معناها جملة، معناها النسبة الصدورية. الجملة الإنشائية مثل ليصلي، ليصلي، هذه جملة إرسالية. الجملة الصدورية وهي الخبرية غير الجملة الإرسالية. الجملة الإرسالية تكلمنا عنها في صيغة افعل، وقلنا أنها تدل على الوجوب بالبيان المتقدم. الآن الكلام في الجملة الخبرية، كيف تدل على الوجوب؟ وصلنا إلى هذه المرحلة، المرحلة الأولى، الجملة الخبرية عرفناها إما فعلية بفعل مضارع أو فعل ماضي، أو مركبة من جملة اسمية وفعلية، أو جملة اسمية هذا مطلوب منك، وجبنا أمثلتها في الفقه. هاي الجملة الخبرية، هذه الجملة الخبرية كيف تدل على الطلب؟ وعنوان قاعدتنا ماذا؟ عنوان قاعدتنا الجملة الطلبية، الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب تدل على الوجوب، مستعملة. شلون مستعملة؟ وين الجملة الخبرية؟ وين الاستعمال في الطلب؟ نعم يصح الاستعمال في الطلب، لكن نريد توجيه لاستعمال الجملة الخبرية في الطلب، ونريد توجيه لدلالة هذه الجملة الخبرية المستعملة في الطلب على الوجوب، نريد توجيه. ما يكفي أن يقال لنا الجملة الخبرية تستعمل في الطلب، جيب دليل، نريد دليل، نريد نقتنع، نريد دليل، وكيف تدل على الوجوب. هاي الجملة الخبرية مدلولها التصوري ما هو؟ النسبة التامة التي يصح السكوت عليها، وهي ما هي الجملة الخبرية؟ مدلولها التصوري نسبة تامة يصح السكوت عليها، وهي صدور المادة من الفاعل، صدور المادة من الفاعل خارجا، قاعد أخبر صدرت المادة من الفاعل، يعني نسبة صدورية، يعني نسبة صدورية، صدرت المادة من الفاعل خارجا. خب هاي معناها، معناها التصور، معناها التصديقي، مدلولها التصديق، قصد الحكاية، أقصد الحكاية، أريد الحكاية، أريد، أريد، هاي إرادة، هاي مدلول التصديق. خب إذن الجملة الخبرية مدلولها التصوري صدور المادة من الفاعل، أو قل نسبة صدورية، صدور يعني النسبة صدرت في الخارج مو نسبة إرسالية أنا أقول أسويها، هاي نسبة إرسالية، هاي جملة إنشائية، جملة إنشائية تدل على النسبة الإرسالية، أقول لك افعل أدفعك، أبعثك أدفعك أرسلك إلى أن توجد شيء في الخارج، هاي نسبة، هاي جملة إنشائية، هاي عوفه، هاي تكلمنا عنها في صيغة افعل. الآن جملة خبرية، صدر الفعل من زيد في الخارج، والدلالة التصديقية أقصد حكاية هذا الأمر، صدر الفعل من زيد في الخارج وأنا أقصد الحكاية، هذا المدلول التصديقي. وين الطلب؟ أين الطلب؟ الطلب وين؟ يقولون تدل على الطلب وهذا طلب وجوبي، أين الطلب؟ الكلام هنا، هناك ثلاثة براهين على وجود طلب في هذه النسبة الصدورية، جملة خبرية نسبة صدورية مدلول تصوري، وقصد الحكاية مدلول تصوري. أكو ثلاث تقريبات على أن هذه تدل على الطلب وتستعمل في الطلب والاستعمال صحيح. فإذا واحد من علماء أهل اللغة أو البلاغة أو قال لنا الجملة الخبرية تدل على الطلب، قال له يواش وين الطلب؟ فهمني ما معناها نسبة صدورية. نسبة صدورية يعني صدرت المادة من الفاعل خارجا، والدلالة التصديقية قصد الحكاية، وين الطلب؟ بل احنا نشعر اكو طلب، لما واحد يسأل الإمام يقول فلان هكذا فعل، قال يعيد، نشعر اكو طلب بس وينه؟ ما دام معناها التصوري نسبة صدورية، معناها التصديقي قصد الحكاية، أين الطلب؟ هنا نجاوب، نقول ثلاثة طرق راح نذكر لتفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب. تفسير الأول هذا المشهور بين المتأخرين كصاحب الكفاية ومن تابعه، وهو أنه بل نحافظ على المدلول التصوري للجملة الخبرية ونحافظ على المدلول التصديقي، اثنينات نحافظ عليهن. يعني المولى إذا قال إذا قهقه المصلي أعاد الصلاة، أعادها إذا قهقه المصلي، جملة شرطية، أعاد الصلاة، هاي مستعملة في نسبة الإعادة إلى المصلي في الخارج، هذا المدلول التصوري والحكاية عنها، قصد الحكاية، إذن هذا المدلول التصديقي. فإذن هي جملة خبرية، إخبار عن وقوع الفعل من الشخص، وقاعد أقصد الحكاية، فتحافظنا على المدلول التصوري وعلى المدلول التصديقي للجملة الخبرية. هذا هو مقتضى الطبع الأولي في الفهم من الجملة الخبرية، ولكن المحافظة على المدلول التصوري والتصديقي معا، بمعنى أن الذي يقهقه في الصلاة ننسب له الإعادة في الخارج، قد يكون كذب. شلون ننسب إلى الإعادة في الخارج؟ شلون ننسب إلى الإعادة في الخارج؟ قد يكون كذب، هذا يخالف، ما يعيد، سوى في الصلاة فلت حركاته وكذا، الإمام قال يعيد صلاته، شلون يعيد صلاته؟ شلون ننسب له إعادة الصلاة في الخارج ونقصد الحكاية عنها مع أنه لا يعيد؟ وقد يكون كذب. ثم كيف دلت على الطلب؟ هاي إشكال ثاني، أولا قد يكون كذب، ثانيا كيف دلت على الطلب؟ الجواب هنا، الجواب إننا نقيد هذا الشخص اللي قال الإمام إذا عملت هكذا أعد الصلاة، نقيد هذا الشخص، هنا العناية، نقيد هذا الشخص الذي يقصد الإمام الحكاية عنه، أنه يفعل الفعل في الخارج ويحكي عنه، نقيده بمن كان يطبق عمله على وفق الموازين الشرعية، لا مطلقا، هذا جواب لمن يطبق عمله على وفق، حتى ليس الكذب، حتى لا يصير كذب. إذا لا يطبق عمله على وفق الموازين الشرعية وإحنا نقول يعيد يصير كذب. فنقيد الشخص الذي هو قاعد نخاطبه، نقيد بالشخص الذي يفعل عمله على وفق الموازين الشرعية، لا مطلقا، مو كل شخص، حتى من لا يعتقد بالدين لا يعتقد بالشريعة أو يعتقد ولا يعمل، لا، هذا الكلام الإمام قال لمن؟ لمن يطبق عمله على وفق الموازين الشرعية، لا مطلقا حتى يكون كذبا. ثانيا، وأن المتكلم ليس يريد الإخبار محضا، هذا مشرع، هذا مشرع. المولى هذا اللي قاعد يجاوبك، اللي قاعد يجاوبك هذا في مقام التشريع، ما قاعد ينقل أخبار خارجية. فمن افتراض، من افتراض أن الذي يقصد الحكاية عنه ملتزم بالشرع أولا، هاي العناية، وأن المولى المتكلم مشرع، ما قاعد ينقل لك قصة، يستفاد أن المولى يريد الطلب بهذه الجملة الخبرية، هذا الطريق الأول، مع محافظتنا على المدلول التصوري للجملة الخبرية والمدلول التصديقي معا، نجي نقول المخاطب ليس مطلق المخاطب حتى يكون الكلام الذي صدر من المتكلم كذبا، المخاطب مقيد بمن يعمل على وفق الموازين الشرعية، والمتكلم مشرع، ما قاعد ينقل لك قصة. خب، هذا الاثنينات ينضمهم إلى دلالة الجملة الخبرية في المعنى في المدلول التصوري ودلالتها في المدلول التصديقي، ينتج أن هذه الجملة الخبرية تدل على الطلب، أن المولى يريد منك أن تعيد في الخارج، يعني أنت ملتزم والملتزم يعيد وهو مشرع، إذن يريد منك أن تعيد. هذا طريق واحد لدلالة الجملة الخبرية على الطلب، مع محافظتنا على مدلولها التصوري والتصديقي معا، بتقييد المخاطب بأنه ملتزم بالشريعة والمتكلم ليس مخبرا وإنما هو مشرع، صار الدالة على الطلب. هذا الطريق الأول، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني، هم نريد نجيب دليل ثاني على دلالته على الطلب، أن نحافظ أيضا على المدلول التصوري والتصديقي معا، اثنيناتهم نحافظ عليهم. فالجملة الخبرية تصير إخبار عن وقوع الفعل من الشخص في الخارج، هو هذا المدلول التصوري، وبقصد الحكاية عنه، هذا المدلول التصديقي، هذا هو المقتضى الطبع الأولي في الفهم من الجملة الخبرية. لكن شوفوا، هم الدول تصوري، هم الدول تصوري، لكن لا بداعي قصد الحكاية. نعم، مدلول الجملة الخبرية، المدلول التصديق قصد الحكاية، لكن لا بقصد الحكاية، لا بداعي قصد الحكاية عن وقوع الفعل من الشخص في الخارج، بل بداعي إفادة لازمه. أجيب المدلول التصوري وأجيب المدلول التصديقي، لكن ما أريد المدلول التصديقي الذي جبته أنا، لكن أريد لازمه، وهو لازم المدلول التصديقي، مدلول التصديقي خاص الحكاية، لازمه هو الطلب والبعث. فإن النسبة الصدورية، هاي الصدورية اللي هي جملة خبرية، وهي صدور الفعل من المكلف خارجا، كثيرا ما تنشأ منين؟ هاي النسبة الصدورية، وقوع الفعل في الخارج من أين تنشأ؟ تنشأ من النسبة الإرسالية، تنشأ من النسبة الإرسالية، من طلب المولى، من تحريك المولى. ولذلك يصح للمتكلم أن يخبر عن الطلب الذي هو اللازم بلسان الإخبار عن صدور الفعل من المكلف خارجا وقصد الحكاية عنه. هذا الطريق الثاني. مثل إيش؟ مثل باب الكنايات، الكناية، لما نقول زيد كثير الرماد، ماذا نريد؟ نقصد المدلول التصوري ونقصد الحكاية وهو المدلول التصديقي. زيد يعني يفعل فعلا الرماد في بيته كثير. يا ناس هذا يطبخ وعد رماد كثير. زمان السابق كانوا يطبخون على الحطب. فنقصد المدلول التصوري أنه يطبخ في الخارج ورماد في بيته في الخارج. ونقصد الحكاية اثنين. ولكن ماذا نريد؟ نريد لازم هذا وهو كريم. كريم انامج. نقول الجملة الخبرية نحافظ على مدلولها التصوري وهو صدور الفعل من الإنسان في الخارج. صدور الفعل صدور المادة من الإنسان في الخارج. ونقصد الحكاية. لكن ماذا نريد؟ ما نريد الحكاية، نريد لازم الحكاية وهو الطلب والبعث والإرسال مثل الكناية. مثل الكناية زيد كثير الرماد معناها يطبخ في الخارج ورماد كثير. ونقصد الحكاية لكن لا نريد هذا المعنى، نريد لازمه. فهنا لما نقول يعيد صلاته يعني المادة وهي الصلاة سوف تصدر من المكلف خارجا. ونقصد الحكاية لكن لا نريد ماذا؟ لا نريد صدور الفعل في الخارج، نريد الطلب اللي هو نسبة إرسالية. الآن رجعنا إلى النسبة الإرسالية. شلون؟ يقول أكو ملازمة بين النسبة الصدورية والنسبة الإرسالية. النسبة الصدورية من أين تنشأ وقوع الفعل الخارج؟ من أين؟ من طلب المولى، وهو النسبة الإرسالية، من طلب المولى. فنتكلم بالنسبة الصدورية ونريد لازمها الذي تنشأ منه، لازمها الذي تنشأ منه وهو النسبة الإرسالية. فنتكلم بخبر ونريد لازمه وهو الإنشاء. نريد خبر وهو النسبة الصدورية لأن الجملة الخبرية معناها نسبة صدورية، وقع الفعل من زيد في الخارج وأحكي عنه. نتكلم بالنسبة الصدورية لكن نريد لازمها. لازمها من أين يقع الفعل من المكلف في الخارج؟ من طلب المولى، هذا اللازم. فنتكلم بالنسبة الصدورية ونريد الكناية وهو النسبة الإرسالية. ففي المقام عندما يقول يعيد صلاته، يعيد صلاته يعني النسبة الصدورية في الخارج، لكن ماذا يريد؟ يريد لازم هذا، لازم الإعادة في الخارج وهو طلب الإعادة. طلب صار نسبة إرسالية، طلب الإعادة للإخبار عن نفس الإعادة خارجا. هنا هذا الطريق الثاني. وين صارت العناية على دلالة الجملة الخبرية على الطلب؟ ما صارت العناية في تضييق الفاعل كما في الطريق الأول أن الفاعل يطبق عمله على وفق الموازين الشرعية وأن المتكلم مشرع. لا، ما صار هكذا. هنا صارت العناية هو حمل الكلام على الكناية، حمل الجملة الخبرية على الكناية وجعل المدلول المطابقي قنطرة إلى اللازم. مدلول المطابقي صار قنطرة. المدلول المطابقي نسبة صدورية، جملة خبرية معناها نسبة صدورية. هذا المدلول المطابقي نجعله قنطرة إلى اللازم وهو بعث المولى، نسبة إرسالية طلب المولى. مثل زيد كثير الرماد جملة خبرية معناها المطابقي قنطرة إلى اللازم وهو الكرم. هنا هم النسبة الصدورية من الجملة الخبرية قنطرة للوصول إلى اللازم وهو طلب المولى. هاي العناية، هذا الطريق الثاني. إذن دلت الجملة الخبرية على الطلب. لا، لكن بالطريق الأول العناية تضييق الفاعل الذي يفعل الفعل في الخارج أنه ملتزم والمتكلم مشرع. هنا شوفوا كلا الطريقين محافظنا على المدلول التصوري للجملة الخبرية والمدلول التصديقي، لكن العناية كانت في تضييق الفاعل وأن المتكلم مشرع. هنا العناية شنو؟ الانتقال من المدلول المطابقي إلى المدلول الالتزامي.
لعل نحتاج إلى عناية أن يكون السامع متفت للازم. إذا ما متفت
للازم لا يكون. نعم، أكو اكو ملازمة، هاي الملازمة، هاي الملازمة يفهمها المتكلم، نعم يفهمها المتكلم ملازمة، مو الملازمة موجودة عند المتكلم فقط، معنى ملازمة فعل الإنسان للأفعال في الخارج العبادية منشأها طلب المولى، يعرفها الناس، هاي الملازمة ما موجودة بس عندي، هاي معنى ملازمة يعني موجودة عند الناس. هذا الطريق الثاني. طيب إذا دلت الجملة الخبرية على الطلب، فما كفانا قول اللغويين الجملة الخبرية تدل على الطلب، جبنا برهان، الأول برهان، الثاني هذا برهان. هذا الطريق الثالث. الطريق الثالث أن تكون الجملة الخبرية قد حافظت على مدلولها التصوري فقط، وهو صدور المادة من فاعل في الخارج، لكن لم تحافظ على مدلولها التصديقي وهو قصد الحكاية والإخبار، لم تحافظ. يعني شلون؟ لا يعني استعملت كلمة أعاد الصلاة أو يعيد الصلاة، هاي أعاد ويعيد تستعمل في معنى أعد، نسبة إرسالية صيغة الأمر، يعيد أعاد يستعملها المولى في نفس مدلول أعد وهو النسبة الإرسالية، هي أعادة يعيد، هي نسبة صدورية، هي جملة خبرية، معناه أن الفعل صدر من المكلف خارجا، صدر نسبة وقوعية صدورية، وقوع وصدور غير الإرسال. نقول نعم هاي جملة صدورية خبرية تدل على أن المدلول تصوري، أن المادة صدرت من المكلف خارجا، صدرت، ولكن يراد منها النسبة الإرسالية، هي نسبة صدورية، لا يراد منها الإخبار وقصد الحكاية وهو المدلول التصديقي، لا يريد منها النسبة الإرسالية. النسبة الإرسالية احنا نتقدم، النسبة الإرسالية شنو؟ تدل على الوجوب، صيغة الأمر نسبة إرسالية، افعل، اضرب، صلي، هاي نسبة إرسالية، هاي إنشاء، هاي مو خبر. شلون يا بي؟ كيف؟ قوترة هي نسبة صدورية، هي نسبة وقوعية، الفعل صدر من المكلف خارجا، نريد منه إرسال، نسبة إرسالية مباينة. شلون نريد من الشجرة الإنسان؟ شنو قوترة؟ نريد من الشجرة الإنسان، يضحكون الناس علينا مثلا، هذا الطريق الثالث يقول نريد من النسبة الصدورية وهي الجملة الخبرية، نسبة صدورية وقوعية، المادة تصدر من الفاعل خارجا، نريد منها إرسال، أعاد يعيد جملة خبرية، شلون نريد من عندها نسبة إرسالية؟ بعث وتحريك، يعني فعل ما وقع في الخارج، أبعثك لأن تفعل، أرسلك لأن تفعل، بينما الجملة الخبرية وقع الفعل في الخارج. يقول بلي جملة خبرية معناها وقع الفعل في الخارج من زيد، لكن لا نريد قصد الحكاية عنه، نريد الطلب، يعني نسبة إرسالية. شو بين لنا ليش اتصال؟ ليش اتصال؟ نقول هكذا، احنا ندعي وجود دلالة التزامية بين النسبة الصدورية الخبرية وهو وقوع الفعل في الخارج والنسبة الإرسالية الإنشائية، أكو ملازمة. شلون يا شلون هاي الملازمة؟ وضحها حتى نقتنع. نقول هنا أكو ملازمة بين النسبة الصدورية الخبرية والنسبة الإرسالية الإنشائية، ببيان أن النسبة الصدورية التي هي النسبة التامة وهي صدور الفعل من المكلف خارجا، هذه تكون في طول تلك، في طول تلك يعني شنو؟ يعني متأخرة في طول النسبة الإرسالية من المولى، يعني النسبة الصدورية وهو وقوع الفعل فقط متأخر عن النسبة الإرسالية، متأخر. شلون؟ كما نقول دفعته فاندفع، أول مرة الدفع بعدين يوقع، هاي وقوع الفعل في الخارج، أول مرة يجي الدفع بعدين يوقع، دفعته فاندفع. إذن النسبة الصدورية الوقوعية في الخارج من المكلف هي تكون بعد الدفع، بعد الإرسال، بعد الإرسال دفعته فاندفع. فالاندفاع بعد الدفع يعني الوقوع في الخارج بعد الدفع، والاندفاع وصدور الفعل في الخارج بعد الاندفاع وبعد البعث وبعد الإرسال. وحينئذ إذا حصلت دلالة تصورية على النسبة الصدورية يعني وقوع الفعل في الخارج، وهو معنى الجملة الخبرية، إذا حصلت دلالة تصورية على النسبة الصدورية ووقوع الفعل في الخارج، فيحصل دلالة تصورية على النسبة الإرسالية ملازمة لهذه، ملازمة لأن النسبة الصدورية الوقوعية متأخرة على النسبة الإرسالية. فإذا شفنا المتأخر ذهننا يروح إلى المتقدم وهو النسبة الإرسالية، وهو النسبة الإرسالية ملازمة بينهما، وعند ذلك يكون هذا الكلام دال على الطلب. كل ما يقول لنا وقع الفعل في الخارج من المكلف نفتهم أكو بعث نحوه، لأن النسبة الصدورية تكون في طول يعني شنو متأخرة، فإذا شفنا المتأخر نفتهم المتقدم، يعني مو المعلول متأخر ننتقل إلى العلة، بس شوف المعلول نفتهم العلة موجودة ننتقل هنا. مثلا إذا شفنا النسبة الصدورية الوقوعية وهي الجملة الخبرية وقوع الفعل من الخارج، ينتقل ذهننا إلى النسبة الإرسالية الدفعية، فتكون الجملة الخبرية دالة على الطلب من باب تطابق الإرادة التصديقية مع التصورية، مع التصورية. أول مرة تصورنا الجملة الخبرية وقوع الفعل من المكلف خارجا، انتقل تصورنا إلى تصور النسبة الإرسالية، لأن النسبة الإرسالية هي متقدمة على النسبة الصدورية. انتقل هاي النسبة الإرسالية مدولها التصديقي شنو؟ أن النسبة الإرسالية الذي انتقل ذهننا إليها يريدها المولى، يريدها المولى. شلون؟ بالتطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية، تطابق. هاي قاعدة عقلائية في باب الظهورات، هاي في باب الظهورات قاعدة عقلائية. ما تكلم به يريده، هو تكلم بالدلالة التصورية للجملة الخبرية وقوع الفعل في الخارج، بس انتقل ذهننا لمن؟ إلى النسبة الإرسالية لأنها متقدمة عليها. هاي النسبة الإرسالية نقول يريدها المولى للتطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية، وإن لم يتكلم بها يريدها، ما دام انتقل ذهننا من النسبة الصدورية التي هي الجملة الخبرية. أكو ملازمة بينها وبين النسبة الإرسالية، دفعته فاندفع، فهي متقدمة. إذا شفنا المتأخر ينتقل ذهننا للمتقدم، هذا المتقدم ما تكلم به لكن انتقل ذهننا إليها، يقول هذا الذهن الذي يريده المولى يعني يطلبه، يعني يطلبه، فصار الدالة على الطلب. هذا الطريق الثالث. لا الثاني، شوف الثاني المدلول التصوري والتصديقي حافظنا عليه هنا، بس المدلول التصوري، بس المدلول التصوري أنه يريد إيقاع، ما قلنا يقصد الحكاية، لكن احنا نقول هذا المدلول التصوري ما قلنا يقصد الحكاية، قلنا نحافظ على المدلول التصوري فقط صدور الفعل، ولكن لم نحافظ على المدلول التصديقي وهو قصد الحكاية والإخبار، ما حافظنا عليه، ما نقول يريد قصد الحكاية والإخبار. فننتقل من المدلول التصوري إلى مدلول تصوري آخر وهو النسبة الإرسالية، لأن النسبة الإرسالية قبل النسبة الوقوعية والنسبة الصدورية. لما ننتقل إلى النسبة الإرسالية، هاي نسبة الإنسان نقول يريدها المولى يعني يطلبها، فدلت على الطلب بالبيان المتقدم. كيف دلت النسبة الإرسالية على الطلب في صيغة افعل؟ هنا يجي نفس الكلام المتقدم. إذن هنا هكذا يريد من يعيد وأعاد، اللي هي جملة خبرية معناها صدور الفعل من المكلف في الخارج، يريد معنى أعد، مدلول أعد، للملازمة بين النسبة الصدورية والنسبة الإرسالية، أكو ملازمة بينهما. وقوع الفعل من المكلف الخارج نقول طلبه المولى، لأن الطلب متقدم على الوقوع، فيكون المدلول الجدي على طبق المدلول التصوري الإلزامي، وهو النسبة الإرسالية الذي قبل الوقوعية، وهذا يعني انحفاظ المدلول التصوري للجملة الخبرية دون التصديقي. هاي ثلاث طرق لدلالة الجملة الخبرية على الطلب، أو أقواها الأول وأضعفها الأخير. الأخير بس حافظ معنى المدلول التصوري، بينما الأول حافظ معنى المدلول التصوري والتصديقي. أضعف التفاسير الطريق الثالث، لأنه سلخنا الجملة الخبرية عن معناها التصديقي، سلخناها وقلنا أنه بلي، قلنا ما لها معنى تصديقي الجملة الخبرية، وقلنا استعملت في الطلب وهو نسبة إرسالية، هذا خلاف الظاهر. السيد الشهيد الصدر قال أقوى الطرق هو الأول، لأنه حافظنا على المدلول التصوري والتصديقي، فقط جبنا عناية تضييق الفاعل أنه ملتزم والمتكلم بأنه مشرع، ما قاعد ينقل لنا قصة. الطريق الأول يحافظ على المدلول التصوري والتصديقي للجملة الخبرية غاية ما يقيد الفاعل ويقول أنا مو مخبر، ما قاعد أتكلم قصة، أنا مشرع. أما الطريقين الأخيرين صحيح، الطريق الثالث سلخناه عن الدلالة التصديقية، الطريق الثاني شلون؟ الطريق الثاني قلنا يدل على المدلول التصديقي، لكن يريد اللازم منه، وهو الكناية، يريد اللازم، بينما هناك لا، يدل على الدلالة التصديقية ويريدها، فقط الفاعل قيدنا. فأقوى هذه الطرق الثلاث هو الطريق الأول، فتم الكلام على أن الجملة الخبرية تدل على الطلب بالطريق الأول الذي هو قوي، والطريق الثاني لا بأس به، والطريق الثالث ضعيف. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله السبت.